نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، كلام الله هو الكلام الذي تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعجزة الخالدة التي أعجز الله بها بلغاء العرب وفصحاء العرب، فما أتوا بسورة ولا بآية من مثل هذا الكلام الذي تكلم الله به، فيه الحكم وفيه الحكم العدل وفيه القول الفصل وفيه الأخبار التي سبقت والأنباء أو الأنباء التي سبقت والأخبار التي ستأتي، فيه كل شيء كما قال الشافعي: ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول كما في شعب الإيمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله أو قال من كتاب الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فالتقى نور القرآن مع نور الإيمان من باب التخلية قبل التحلية. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على الحق وأن ييسر لنا أمرنا، أجعل لنا منه رشدا، وأن ييسر لنا ويثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا. الكلام على تفسير القرآن، هو الناس أحوج ما يكونون إلى هذا التفسير، والعجب كل العجب أن طلبة العلم تتقاعس في مثل تفسير القرآن أو كلام الله جل في علاه. هذا إن دل على ضعف فهم وعدم دقة في النظر، لأن طالب العلم يعني يسير بجناحين لينجو، أو يستطيع أن ينجو، لن يستطيع أن ينجو إلا بجناحين. الأول هو الركن الركين، وقول الجناح الأيمن الأقوى هو إيش؟ هو كتاب الله جل في علاه. والثاني هو السنة. ولذلك دائما نحن نقول العلم قال الله قال رسوله، فتراه في المهذب في الفقه يعني الحرص، كل الحرص من طلبة العلم، وتراه في القرآن لا يستطيع أن يصبر على ذلك بحال من الأحوال. وقد بينا أكثر من مرة أن طالب العلم لا يزهد في علم ما بحال من الأحوال. والحافظ ابن حجر كان يقول: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. وكلما تقاعس كلما دلل على نفسه بالتأخير وأيضا بضعف الفقه والفهم. لعله يخرج بحديث واحد يفقهه، لعله يخرج بحكم واحد يتعلمه فيعلمه فينشره، لعله ينجو بكلمة واحدة من هذا التفسير، وما يعلم أي المجالس التي تنفعه. فتراه يحرص حرصا شديدا على المصطلح، على الأصول، على الفقه، لكن بالنسبة للتفسير تراه مقل. وهذه كما قلنا إن دلت على ضعف همة وأيضا ضعف بصيرة. وإلا فأنا ممكن، وقد بينا أكثر من مرة في هذه الأحوال، ممكن نوقف كل طالب علم نسأله عن آية واحدة ما يمكن أن يستخرج منها، ما يعرف. وليس هذا حق كتاب الله علينا. حق كتاب الله علينا أن نجعل له الأولوية، ما نجعله في المؤخرة بل نجعله في المقدمة، وهو يجمع له الخير، يعني يجمع له بين الرقة والرقائق وبين الأحكام. وإن كنا قد أخذنا على أنفسنا بالعزم ألا نتعرض لمسائل الأحكام ولا دقائق الأحكام، نرجئها إلى مسألة الفقه، لكن أيضا لا يجعلنا أن نضيع ما حبان الله من هذه الفضيلة العظيمة. وإلا أي إنسان لو عكف على كتاب الله لكفاه. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن عكف على كتاب الله، ما راجع شيء إلا كتاب الله، فندم ندما شديدا على أنه لم ينشغل في بداية أمره بتفسير كلام الله جل في علاه. وأنا كما قلت لكم المتقن بحق هو من أتقن كلام الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا سنبين، فجعوني صراحة الأمس بعد الدرس جاءت ورقة وقال لي اقرأها سرا وأعطاني بعد الدرس، فسأقول مضمونها جهرا إن شاء الله اليوم. عجب يعني، كل العجب يعني، جعلوا رجل حتى لا يأتي المجلس بكلام واهن طبعا وخاوي، حتى لا يأتي المجلس، وانقطع شاب عن المجلس، وكان رجلا مصليا طيبا يحرص على طلب العلم، فطبعا أتوه بشبه معينة، فالولد انقلب أصبح لا يصلي، ما يقول بقى ترك الالتزام، أصبح لا يصلي وصار ضرابا لأمه، يعني بدلا من مجلس العلم الذي كان يجلسه وهم وراءه، كما سنبين إيش اللي قيل يعني، والكلام يعني كما قال عمر بن الخطاب حق أريد به باطل، وهذه لا تنطلي إلا كما قلنا على الضعفاء. وأما مرضى النفوس فهم كسر، فنسأل الله للعلى أن يثبتنا على هذا الخير. وأنا قلت علامة الخير وعلامة الرفعة هو أنك إذا بورك لك في شيء اثبت عليه، إذا بورك لك في شيء كما قال عمر الخطاب فعض عليه بنوارز، إن وجدت اليسر والتيسير في طلبك للعلم فلا تنقطع. هذه مشكلة بالنسبة لك، لأنها خسارة ليست بعدها خسارة، المجلس الواحد يكفر 70 مجلسا. نعم تفضل. سورة البروج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. لوح محفوظ.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. يقول الله جل في علاه: والسماء ذات البروج. سورة البروج بالاتفاق مكية، وعلامة القرآن المكي عليه، فهذه السورة العظيمة كما ورد عن ابن عباس أنها نزلت بمكة، وهذه تتعرض إلى المسائل العقدية العظيمة كما سنبين. هذه السورة العظيمة لها فضل عظيم، لأنها تبين لنا كيف حال المؤمنين، وكيف أن الحرب المشتعلة المستعرة بين أهل الكفر وأهل الإيمان لا يمكن أن تخمد نيرانها إلى يوم القيامة، وأيضا تبين لنا قوة الله وقدرة الله وعزة الله، تتكلم وتتحدث عن صفات الله جل في علاه عبرة لمن يعتبر. ثم بعد ذلك يختم الله جل وعلا هذه السورة أن يبين أن العاقبة لا تكون قط إلا للمتقين، واصبر فإن العاقبة للمتقين، فبين لنا أعتى أهل الأرض وأطغى أهل الأرض وأجحد أهل الأرض من عائم الله جل في علاه فرعون اللئيم البئيس التعيس، فإن الله جل في علاه بين أن الله جل في علاه أتى بآخرته، وبين لنا أنه جعله عبرة لمن يعتبر، بل من قدرة الله جل في علاه ومن الدلالات الباهرات على عظيم قدرة الله جل في علاه أن الله نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية. قال الله جل في علاه: والسماء ذات البروج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في العشاء هي والطارق، كما ورد في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها في العشاء: والسماء ذات البروج، وأيضا والسماء والطارق. طبعا والسماء ذات البروج باتفاق تكون في الركعة الإيش الثانية، والطارق تكون في الركعة الأولى. العكس ليه؟ ما عشان ترتيب القرآن. نعم، لأن الترتيب في القرآن إيش البروج الأول خطأ، ليست المسألة على أنها على الترتيب، لا، لأن السنة النبوية أن الركعة الأولى يطيل فيها القراءة، والثانية هذا الغالب على قراءة المسألة أنه يعني تكون أقصر من الركعة الأولى. وأيضا ورد عن جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم، وهذه كأنه سمعه إن صح الحديث، صلى الله عليه وسلم في الظهر بالسماء والطارق وأيضا بالسماء ذات البروج، وما هي إلا أن فيها العبر وفيها تسلية النفوس المؤمنة للصبر على اللأواء وللصبر على الشدائد والبلايا والرزايا التي تتنزل عليهم تطرى عندما عضوا بالنواجذ على دينهم وعلى راياتهم وعلى شرعتهم التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج. هنا واو، الواو واو القسم، والقسم يكون بالواو وبالتاء وإيش وبالباء، تقول والله وتالله وبالله، فالواو واو القسم. وهنا الله جل في علاه يقسم بخلقه، وقد بينا أكثر من مرة بأن القسم نوعان: قسم من الخالق وقسم من المخلوق، والخالق يقسم بما شاء من خلقه، ولكن المخلوق لا يمكن له ولا يجوز ولا ينبغي أن يقسم إلا بالله جل في علاه، بالله بذاته أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. وقسم الله، قسم الخالق ببعض المخلوقات دلالة على عظيم خلق هذه المخلوقات، على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يرجع بالدلالة على عظمة الخالق. يعني إذا قلت أقسم الله بالسماء لعظيم خلق السماء، كيف بناها الله جل في علاه بغير عمد رفعها، كيف أنه جعلها سقفا محفوظا وجعل السماء تتلألأ بزينة الكواكب، هذا من عظيم خلق الله جل في علاه. فعظيم خلق الله هذا يدل على عظمة الخالق جل في علاه، فأقسم الله بالسماء. والسماء ذات البروج. ذات البروج قال ابن عباس يعني ذات النجوم، وقال بعضهم والسماء ذات البروج أي ذات الكواكب. تعددت أقوال أهل العلم من أهل التفسير في هذه الآية والسماء ذات البروج، وحامت حولها الكلمات وتوقفت عند الكواكب النيرات والنجوم المتلألئة. قال ابن عباس هي النجوم، وقال آخر هي الكواكب المتلألئة، وقال بعضهم هي الرمال والماء. طبعا هذه قضية مسألة المطر، القضية الأصلية في مسألة المطر البخار ليستجمع من البحار ثم يكون السحاب فيسوقه الملك ثم ذلك تنزل المياه. وبعضهم يقول والسماء ذات البروج يعني القصور،
وتركها على محلها هذا أنها قصور، لأن البروج في لغة العرب معناها إيش؟ القصور. والدلالة من كتاب الله إيش في الآية؟ أيوه نعم، في بروج مشيدة يعني في قصور مشيدة. فالبروج في لغة العرب معناها القصور، والصحيح الراجح في ذلك ما رجحه ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، منازل الكواكب، منازل الشمس والقمر 12 برجا، 12 برجا معروف، الحمل والجوزاء والسرطان والأسد، هذه الأبراج المعروفة، مش أبراج الحظ، إنه لو كان من مواليد الأسد يبقى حيصبح غزالة مثلا، أو من مواليد الجوزاء يكون، لا هذا ما يجوز من التطير، لكن أقول هذه هي 12 برجا، القمر والشمس ينزلان، منازل القمر فيها، ينزل القمر في كل برج من هذه البروج يومين وثلث يوم، يومين وثلث يوم، اجمع هنا 12 برجا، ينزل في كل برج يومين وثلث يوم، كم المجموع؟ يا لهوي أي حساب حسبته هذا؟ 28، لا 8 بعد العشرين، 28، ويستتر يومين، لأن الشهر كما بين سلم إيش معناه هكذا؟ أو هكذا؟ يا 29 يا 30، فهو في الغالب يستتر يومين. وأما الشمس فإنها تنزل هذه المنازل في كل شهر، تنزل في برجا، تنزل برجا في كل شهر تمام السنة، تمام السنة. إذن والسماء ذات البروج يعني منازل الشمس والقمر، كما قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. من تستطيع يعرف لنا قول الله تعالى والقمر قدرناه منازل؟ ما عرف في العربية أنك تبدأ بإيش؟ بمنصوب. شعبة كيف أصل الكلام وأنا مش عشان نفهم بس نحن قدرنا، لا لا هو اللي هو الصحيح. دكتور أيمن، إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن دي مش ممكن تدخل على الأسماء، ودخلت على امرئ، إن امرؤ هلك ليس له ولد، طب خلينا والقمر قدرناه. الله أكبر، من وين بقى أتيت بهذا؟ من التوجيه؟ لا هي جملة فعلية، لكن احنا نقول يعني هي ده اسمه ايه في النحو، اسمه ايه مش تقديم، ولا اسمه ايه في النحو، باب مهم جدا في النحو وبيتعب منه الناس، لكن هو جيد، باب سهل، لا ما فيش مبني المجهول خالص. قربت بعده ببابين. الاشتغال، الاشتغال، وهي الأصل أنك تأتي هذا الفعل المضمر هو فعل تستقيم الفعل الإيش السابق تأخذه من اللاحق، وقدرنا القمر قدرناه، ما ينفعش يقول قدرناه القمر قدرناه، دي مصيبة تانية، فين الضمير يعود على إيش؟ وقدرنا القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، أيضا واو القسم يقسم الله جل وعلا باليوم الموعود، بالاتفاق اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله جل في علاه أن يجمع الأولين والآخرين الإنس والجن والملائكة كلهم حشودا مثولا أمام الله جل في علاه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا سبحانه جل في علاه. وأيضا قد بيّن الله جل في علاه ما من مرة إلا وقد أقسم أنه على إعادة الإنسان لقادر، فاليوم الموعود هو يوم القيامة، وأقسم الله به لعظيم هذا اليوم وعظيم ما يحدث في هذا اليوم. أما عظيم هذا اليوم فهذا اليوم هو يوم المحاكمة، يوم القصاص، يوم الثواب والعقاب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لذلك أقسم الله بهذا اليوم العظيم، لأن في هذا اليوم العظيم كما قال علي بن أبي طالب هذا اليوم لا عمل فيه، هو حساب دون عمل، وفي الدنيا العمل دون الحساب. فعظيم ما في هذا اليوم هو حساب المؤمنين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحاسب كل الخلائق كنفس واحدة، كما أنه يرزقهم كنفس واحدة ويحييهم كنفس واحدة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأهوال التي تحدث بأن الشمس تقترب من الرؤوس والعرق يغرق الإنسان في عرقه، منهم من يغرق عرق إلى كعبيه، يكون العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره حتى يلجمه العرق الجامة. وإن الإنسان يقف أمام ربه فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه لا يجد إلا النار، ينظر أشأم منه ما يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، يرخي الله عليه كنفه سبحانه جل في علاه. فإن كان من المؤمنين المرضي عنهم فإن الله جل وعلا يقول عبدي قد فعلت كذا يوم كذا، وهو يقر ولا إنكار بحال من الأحوال، فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني في الآخرة. وينجو المرء، ومنهم من لا ينظر الله جل في علاه إليه، لا ينظر إليه ولا يكلمه، يعني لا ينظر إليه بنظر الرحمة لورود الأدلة الأخرى على النظر إليه، ولا يكلمه أيضا لا يكلمه كلام الرحمة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم أنهم نصالوا الجحيم. فهذا اليوم العظيم المشهود، هذا اليوم الموعود، يوم المثول بين يدي الله جل في علاه، حساب بلا عمل، وإن كان ثمت عمل قبل الانتهاء، ألا وهو عمل تتوارد الأفكار. والإخوة ده طلبة العلم غدا إن شاء الله سأميتهم لما أرى شعبة، أي عمل في هذا اليوم؟ إيش هو العمل؟ فين الأعمال؟ هذا هو فقط، ما في عمل إلا أهل الفترة. أهل الفترة عندما الله جل وعلا يأمرهم إما أن ينزلوا في نار جهنم، إما أن يسمعوا ويطيعوا، إما أن يعذبوا كما بينا قبل ذلك سالفا. فهذا اليوم مشهود فيه كل هذه العظام، ثم بعد ذلك فيه أن يؤتى بجهنم بسبعين زمام أو سبعين ألف زمام، لكل زمام يجره سبعون ألف ملك. وأيضا في هذا اليوم العظيم يضرب الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة على جنبات جهنم، ولا بد لكل إنسان أن يمر من على هذا الصراط. إن أراد الجنة ونظر إلى باب الجنة ونظر إلى نعيم الجنة واشتاقت النفس إلى الجنة، لا بد أن يمر من على هذا الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، عند أقوال أهل التحقيق وأهل التفسير قالوا قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها ليس النزول كما قال بعضهم، ولا أن المحك عليها، لكن الصحيح هو المرور على الصراط، فهذا هو الورود. لأن الناس أصناف وأنواع، منهم الذي يمر كما بيّن سلم كالبرق وكالريح المرسلة وكأجاويد الخيل، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم الذي يعني تأخذه النار وتلتهبه وتخطفه الكلاليب التي خرجت من عنق النار، نعوذ بالله من الخزلان. ومن ذلك أيضا بعد المرور على الصراط يقف كل إنسان ولا يمكن أن يمر إلى الجنان بعدما عرف أنه من أهل الجنان، حتى يقتص من الظالم للمظلوم، حتى وإن كانت الكباش والحيوانات فإن الله جل وعلا لا يجعلها ترابا حتى يقتص من الظالم للمظلوم. لذلك أقسم الله جل وعلا بهذا اليوم الموعود. اليوم العظيم هو يوم عظيم في نفسه، وما يحدث فيه من عظائم عظيمة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، ولا يعلم مداها إلا الله. يخرج الناس كما قال سلم تحشر الناس حفاة عراة غرلة غير مختنين، يرجع كما بدأه الله جل في علاه، حتى هذه القطعة من اللحم ترجع له مرة ثانية وتكون البشرية حفاة عراة. حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت يا رسول الله عراة؟ قال نعم عراة. قال وينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إيش أعظم من ذلك يا ابنة الصديق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الموعود أقسم الله جل وعلا بهذا اليوم الموعود دلالة أيضا على عظمته، لأن الله جل وعلا من عظمته ومن عظيم قدرته أنه يجمع الأولين والآخرين الذين في حشوش السباع، إن الله يجمعه. وهذه أروع مثل نضربه على ذلك، الرجل من بني إسرائيل الذي عاث في الأرض فسادا، فقال لأهله بوصية عميقة قوية، قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني إيش في البحر أو في الرياح، فلئن قدر الله علي لا يعذبني. والله جل وعلا قادر على كل شيء، إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. فجمعه الله جل وعلا، أمر البحار أن تجمع ما فيها، أمر السباع أن تجمع ما فيها، والرياح تجمع ما فيها، ثم وقف ماثلا أمام ما بين يدي ربه جل في علاه، فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، وهو قد ضل في باب قدرة من قدرات الله جل في علاه، لأنه قال إن قدر الله علي ولا أحد يؤولها ضيق علي، لا هو ضل في باب قدرة الله أن يعيده الله جل في علاه، واغتفر هذا الجهل العميق لأنه امتلأ قلبه خشية وخوفة وخوفا من الله جل في علاه، فقال خشيتك فرحمه الله بهذه الخشية وأدخله الجنة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اختلفت أقوال أهل العلم في هذه الآية بكثير من الاختلافات، لكن أقول يجمعها أمر واحد متفق عليه، ألا وهو قول الله جل في علاه وشاهد ومشهود. هذا التنكير يدل هنا في سياق الإثبات يدل على التعميم، يعني اللفظ يعم كثير من أقوال أهل التفسير تنزل تحت هذا العموم، فكل شاهد وكل مشهود كل حاضر ومحضور ينزل تحت هذه الآية، كل رأي ومرئي ينزل تحت هذه الآية. لذلك اختلف العلماء اختلاف كثير جدا في قول الله تعالى وشاهد ومشهود. فمنهم قال الشاهد هو اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. وهذه جاءت الرواية مرفوعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، وفي رواية قال سيد الأيام هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. شاهد يوم الجمعة لأن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة، وفيه أيضا تقوم القيامة أو يكون البعث أو يوم المثول بين يدي الله جل في علاه في يوم الجمعة. ولذلك قال السلام فأكثروا علي الصلاة أو أكثروا الصلاة والسلام عليها فإن صلاتكم تبلغني في هذا اليوم، أو قال فإنه يوم مشهود. وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة لأنه يوم مهيب تشهده الملائكة، فتنظر إلى الذين جاءوا شعصا غبرا طلقوا الدنيا ثلاثا وباعوا أنفسهم لله حقا، تذكروا المثول بين يدي الله، تذكروا الأكفان، كل سواسية يقفون شعصا غبرا يتذللون يتضرعون، يقبض كل واحد على لحيته يتمنى مغفرة الله جل في علاه، فيشهد الملائكة هذا المشهد العظيم ويشهده الرب الجليل، فإنه ينزل إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة بهؤلاء الشعص الغبر، بل ويغفر الله لهم، وأكثر الأيام عتقا في النار هو هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة. وبعض العلماء قالوا بل الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم النحر لا يوم عرفة، وقد قال ابن القيم أفضل أيام العام على الإطلاق هو يوم النحر لا يوم عرفة. لما؟ لأن أكثر أفعال الحج الذي هي من أفضل الفرائض من أفضل الأركان عند الله جل في علاه أعظم أعمال الحج في هذا اليوم، لذلك سماه الله جل في علاه في كتابه يوم الحج الأكبر، فيه أفعال كثيرة جدا. هذا اليوم فيه مرتبا أفعال أربعة، رنحت يا جماعة هذه الكلمة رنحت، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، في هذا اليوم العظيم هو يوم النحر، قال هو يوم مشهود. لما؟ لأنه الملائكة أيضا تشهد أفعال العباد بالتقرب إلى الله جل في علاه بالذبح والنحر والحلق وأيضا بالطواف. وورد أيضا عن بعض العلماء قال بل الشاهد هو الله والمشهود العباد وأعمال العباد، فالله شهيد، فهو شهيد شاهد على أفعال العباد جل في علاه، كما قال ابن مسعود ما بين الأرض والسماء الدنيا 50,000 سنة ثم مسيرة 50,000 سنة السماء الثانية إلى أن قال في البحر الذي مسافته أيضا 50,000 سنة، قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في الأرض سبحانه جل في علاه، فهو شاهد على العباد وعلى أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى البسمة حتى هم القلب أو عزم القلب يكتب، الله شاهد على ذلك، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة، يعني فعل القلب، فالله شاهد عليه، بل وأطلع الملائكة على ذلك كما قال كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنها فعل القلب، فقال الشاهد والله المشهود هم الخلق. وفي أيضا بعض أقوال أهل العلم قالوا بل الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود هم أمته أو قل الخلائق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الشاهد، كما قال الله جل في علاه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله. فقال له السلام: صدق الله العظيم. فلما قال له ذلك، طبعا هذا دليل واضح جدا على الذين يصدقون، ما هو صدق الله، لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إلى عينين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان. فقال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاهد والأمة المشهود. وأيضا قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على أعمال هؤلاء، ومشهود هي الأمة. وقيل: بل الشاهد أمة محمد. فإذا قلنا بأمة محمد فمحمد أيضا منها، لأن سيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: الشاهد أمة محمد والمشهود عليه الأمم، سائر الأمم. والدلائل على ذلك واضحة جدا: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة. فإذا الشاهد هنا هي أمة محمد، وهذا تشريف وتبجيل وتعظيم لمكانة هذه الأمة. اللهم زدها تشريفا وتعظيما، ورد لها كرامتها يا رب العالمين، والمقدمة والريادة والسيادة له. وشاهد أمة محمد والمشهود سائر الأمم. وقيل أيضا: وكل ذلك سيندرج تحت إيش؟ التنكير الذي يدل، يعني كل هذه التأويلات ليس فيها اختلافات ولا تعارض، بل يؤخذ بها جميعا. قيل أيضا: الشاهد الأرض، الأرض الشاهد، والمشهود عباد العباد الذين يمشون على هذه الأرض. واستدلون على ذلك بإيش؟ بقول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال الإنسان: وما أدراكم ما أخبارها؟ أو قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخبارها أن تخبر بكل إيش؟ عمل ابن آدم، عمل عليها يوم كذا كذا، وعمل عليها يوم كذا كذا، تخبر بأعمال ابن آدم. فيكون الشاهد الأرض والمشهود أعمال ابن آدم. وقيل: الشاهد الحجر الأسود. كل ذلك صحيح، والمشهود كل من إيش؟ طاف بالبيت وقبل أو أشار أو لمس. وإن كان الألباني صحح رحمه الله الحديث أنه يبعث يوم القيامة له لسان وإيش؟ وعينان، ينظر إلى من أشار أو قبل أو لمس فيشهد له بذلك. اللهم اجعلنا ممن يشهد لهم بذلك يا رب العالمين. وأيضا قال بعض العلماء: بل الشاهد المال والمشهود صاحب المال. ويستدلون على ذلك بحديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المال هذا حلو خضر. ثم ذكر أن سلم نعم المال الصالح للرجل الصالح أن يعطي اليتيم والمسكين منه. فإذا المال يشهد لصاحبه أنه إيه؟ أعطى فيه حقه، كما في سنة الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وإيش؟ وحكمة، علما، فهو يسلط هذه الحكمة على هذا المال فينفقه في، يعرف له حقه ويصل فيه رحمه، يسلط الحق عليه حتى ينفقه فيما يرضي الله جل في علاه، فيكون المال شاهدا له. وكل ذلك كما قلت هو حق، وكل ذلك ينزل تحت العموم. إذن وشاهد ومشهود فيها كل هذه التفسيرات وكلها صحيحة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، كل ذلك قسم، يقسم الله جل وعلا بالسماء وذات البروج، ويقسم باليوم الموعود، ويقسم بالشاهد والمشهود. طبعا هذه التفسيرات ليست للتسلية. إذا قلنا المال شاهد على الإنسان، فعلى الإنسان أن يهيج مشاعره، أن يسلط علمه على هذا المال فينفقه في سبيل الله. اتقوا الله ولو بشق تمرة. ويعلم المرء أن المتصدق يكون نفعه متعديا، والقاعدة عند العلماء في العبادات النفع المتعدي أبرك وأفضل وأعظم وأجود أجرا عند الله جل وعلا من النفع الإيش؟ الذاتي. وأيضا إذا قلنا الأرض تشهد عليك، فلا تشتد على الأرض بطشا ولا ظلما ولا زورا ولا بهتانا ولا تعصف الأرض فسادا، بل كن يعني على الأرض متواضعا مطيعا لربك جل في علاه. فإن عصيت في مكان، إن استطعت إلى ذلك سبيلا أن ترد نفسك إلى هذا المكان فتطيع الله فيه، فهذا هو الخير. لأنها إذا شهدت عليك بشر ستشهد عليك بإيش؟ بخير. وهذا من الفقه الذي تعلمه الصحابة. كان إذا عصى أحدهم ربه في مكان رجع إلى هذا المكان فأطاع الله فيه. وهذا أيضا مستنبط ومستقى من قول الله تعالى يومئذ تحدث أخباره. فهذه الأقسام من الله جل وعلا، قسم بالسماء، قسم باليوم الموعود، قسم بالشاهد والمشهود، كأن سائلا يقوم ويقول وأين جواب القسم على ما يقسم الله جل في علاه. فنقول جواب القسم على الراجع صحيح، قتل أصحاب الأخدود. لكن لابد من شيء هنا لا أراه في جواب القسم، لابد لابد من ايش؟ لابد من ايش؟ اذا تعلم لتعرف حتى تصير عالما للأمة، لابد من لام القسم، اللام اللي هي متقترن بجواب القسم. فإذا قلنا أين اللام، نقول اللام مقدرة، كقول الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح هذا جواب القسم، والمعنى لقد أفلح من زكاها. فما هنا المعنى لقد قتل أصحاب الأخدود، فالصحيح قتل أصحاب الأخدود هو جواب القسم. وقتل أصحاب الأخدود قال ابن عباس كل آية ترى فيها قتل معناها لعن، نعوذ بالله من الخزان، واللعن معناه أشد الطرد، الطرد من رحمة الله جل في علاه إذ لا عودة. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فالقتل كما قال ابن عباس ما تجد آية فيها قتل إلا والمعنى لعن، لعن أصحاب الأخدود أي لعنهم الله، طردهم الله من رحمته. ومن سقط من عين الله لا يرجع مرة ثانية بحال من الأحوال. ومن طرد من طرده الله من رحمته لكفره ولعتوه ولطغيانه لا يرد مرة ثانية إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. قتل أصحاب الأخدود، من هم أصحاب الأخدود؟ اختلفت أيضا الروايات كثيرة على تفسير من أصحاب الأخدود الذين قال فيهم الله جل وعلا لعنهم وقاتلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، يعني لعن الله اليهود، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فشحوم الميتة فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. فهنا قتل أصحاب الأخدود يعني قاتل الله أصحاب الأخدود، لعن الله أصحاب الأخدود. قبل أن نصل إلى التفسير المفصل في هذه الآية لابد أن نعلم من هم أصحاب الأخدود الذين عانتهم هذه الآية، الذين قصدهم الله جل في علاه. قال علي بن أبي طالب أصحاب الأخدود قوم لهم كتاب كأهل الكتاب، وهم المجوس، لأن المجوس قال بعضهم أن كان لهم كتاب خاص بهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب عندما صح هذا الحديث. قال كانوا قوما من المجوس وكان لهم كتاب، فشرب ملكهم، شرب خمرا، فشرب ملكهم حتى ذهب عقله فوقع على أخته. فانظر إلى المصيبة، شرب فوقع على الأخت. طبعا في عصرنا هذا حدث ما حدث من مثل هذه الأمور، نسأل الله تعالى أن يعافينا من هذا الضلال. فوقع على أخته فقامت بعدما استفاق فقال لها ماذا نفعل، الأمر ليس بالهين، وكان صاحب كتاب وصاحب عبادة. فانظر إذا أراد الله ضلال أحد لا يمكن لأحد أن يهديه إذا علم الله الضلال في قلبه. فقال كيف نفعل، فقالت له اجمع الناس وقل لهم قد أنزل الله حكما جديدا في هذا الكتاب. ما هو الحكم الجديد؟ أحلت لكم المحارم، الأخوات والبنات والعمات والأمهات. فجمع الناس فقال، طبعا هذا إذا ارتأى المرء الفاسد إذا تجرع على ربه ولم يتب فإن الشيطان يزين له تزيين ليس بعده تزيين، يهلكه بهذا التزيين. وبرسيس العابد ليس منا ببعيد، كان رجلا عابدا زاهدا لكنه كان يعبد الله على جهل لا على علم، قاتل الله الجهل والجهل، فعبد الله على جهل، ففي النهاية من أجل جهله ماذا حدث؟ زين له الشيطان أن يعلم البنت المرأة، ثم بعد ذلك قال أدخلها لتأنس بك وبكلامك، حتى وقع عليها، حتى حملت، حتى زين له أن يقتلها ويبقر بطنها ثم يدفنها، ثم بعد ذلك يأتي في المنام لإخوتها ليعلموا ما حدث فيأخذوه فيصلبوه فيريدون قتله، فيأتي الشيطان فيقول أنا أنجيك من هذا لكن اسجد لي، فسجد له فكفر ثم مات، مات بعدما سجد له، مات على الكفر والضلال نعوذ بالله من الخزان. الغرض المقصود، المرء لابد أن يتعلم من ذلك، هو سيخطأ سيخطأ، سيقع في الضلال سيقع في الضلال، سيقع في المعصية سيقع في المعصية، كل ابن آدم خطأ. وكان السلم دائما ما يدعو الله جل وعلا أو يقول يتمثل بهذا ويقول اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، لكن حري بالفقيه اللبيب القريب يقول إن أخطأت أحسن وأتوب وأرجع وأؤوب، لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، فلا بد من التوبة والأوبة. دائما لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي بالتوبة لترضى، وعجلت إليك ربي بالطاعة لترضى، فحاله إن عصى لابد أن يراجع هذه المعصية بطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فإيش فأحسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لكن لو أتبعت السيئة السيئة صار الران على القلب، وقيل فيه ما قال الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القفل والختم والطبع يكون على القلب. هذا ما حدث لهذا الرجل الملك من المجوس، قام بعدما تجرأ على المحارم قام يزين للناس انتهاك محارم الله جل في علاه، بدل من أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه ويعترف بخطيئته. فلما جمع الناس وقال لهم أنزل لكم في الكتاب أمر أنزل الله أمرا جديدا، ما أقروه على ذلك بل أبوا عليه وخرجوا عليه. فذهب إليها فقال ما أتيتني بخير فإن الناس أبوا علي. فقالت خذهم بالصوت، يعني المسألة لابد لها من القهر، فأخذهم بالصوت فأبوا عليه ذلك، فقال أبوا علي ذلك، فقال خذهم بالسيف، فلما أخذهم بالسيف أبوا عليه ذلك. مكن الله الإيمان في قلوبهم، كما سنبين أن الذهب الخالص يظهر في المحن ويظهر في البلايا، والله جل وعلا يأخذ العباد ويبتليهم لا ليهلكهم ولكن ليغربل الناس غربلة حتى تفترق أو تتمايز النخالة من النقاوة. نقاوة الناس تظهر في البلاء والنخالة تظهر وتبقى لك في البلاء. فابتلاهم الله جل وعلا بهذا الملك الجبار الطاغية بالسيف فأبوا عليه ذلك. فقالت خد لهم الأخاديد، فخد لهم الأخاديد الحفر والقنادق في الأرض وأضرمها في النار وألقاهم في النار، فأبوا عليه حتى ألقاهم في النار، فقال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود. هذا عن علي بن أبي طالب. وعن ابن عباس أنهم كانوا من قوم بني إسرائيل، فيهم المؤمنون وفيهم أهل الكفر، فطغى أهل الكفر على أهل الإيمان فخدوا لهم الأخاديد. وفي رواية أخرى هم قوم من أهل اليمن، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وكانت الكرة دائما للمؤمنين على الكافرين، يعني كانت الحرب دائرة مشتعلة مستعرة لا تنقطع إلى يوم الدين بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وكانت الغلبة لأهل الإيمان على أهل الكفر، وتارة غلب أهل الكفر على أهل الإيمان. فقال لهم أهل الإيمان خذوا الأخاديد، فمن أطاعكم كان على دينكم كما ترون أو كما تريدون، ومن لم يطعكم فألقوه فيها. ففعلوا ذلك وألقوا أهل الإيمان في النار. والصحيح من ذلك كله هو ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة العظيمة التي لابد أن نقف معها وقفات حتى نبين كيف أن الراية لابد أن ترفع، ترفع بالمعلم أو بطالب العلم، ترفع بالعالم، ترفع بالداعي، ترفع، لكن الإخلاص هو الذي يرفع هذه الراية، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. صحيح مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة، أنه كان ملك له ساحر، وهذا الملك كان جبارا، كان له ساحر، وهذا الساحر مر به الزمن والعمر أو طال عليه به العمر، وكان له غلام، فقال الساحر ائتني بغلام أعلمه السحر، فأتاه بهذا الغلام ليعلمه السحر، فكان الغلام يذهب إليه يتعلم السحر، فهذا الملك الذي بعث الغلام يتعلم السحر، الغلام كان يمر بين الساحر عندما يذهب إلى الساحر ويرجع إلى بيته، كان بين الملك وبين الساحر راهب قد أخفى حاله وتحنث وانفرد ليتعبد لله جل في علاه. فمر الغلام بعدما تعلم من الساحر، مر الغلام على الراهب فوجده يتعبد لله جل في علاه، فجلس إليه فسمع منه كلاما أعجبه، فأعجب بكلام الراهب، وكان يتأخر على الساحر ويتأخر على أهله، فإذا تأخر على الساحر ضربه، وإذا تأخر على أهله ضربه، فاشتكى إلى الراهب فأتاه بالفقه. هنا بداية الفقه الذي يظهر لك، وهنا أيضا سنتعرض لها لنستقي الفوائد والحكم، أن التعريض أو الكذب في بعض المواطن يصح ويحل. قال له الراهب، علم الذي يتحرك الآن، قال له إذا سألك الساحر لما تأخرت قل أخرني أهلي، وإذا رجعت إلى أهلك فقالوا لك لما تأخرت قل أخرني الساحر، فيضرب الاثنين ببعض وينجو هو، فكان يفعل ذلك. هذا أول سلم التعليم، وأخذ يطبق الكلام بحذافيره، دلالة على أن المتعلم إن كان كالميت بين يدي المعلم إن كان المعلم يسير به على نهج قال الله قال الرسول ويثق في ذلك ويدين بذلك يسير معه، وإلا إن كان متقلبا له الوجد والنظر فلا يأخذ به. فقال وطبق، فكان الساحر يسأله فيقول أخرني أهلي فيتركه، وكان الأهل يسألونه فيقول أخرني الساحر فيتركونه. ثم بعد ذلك احتار الغلام، يرى من الساحر سحر أعين الناس ويرى الأفعيل الأعجيب، ثم يرى الكلام العجب الذي يذهب بروحه، هذا يذهب بالجسد، فعل السحر يذهب بالجسد وكلام الراهب يذهب بالقلب والروح. فاحتار المرء بين هذا الغلام بين الراهب وبين الساحر، فقال أيهم على حق، أيهم على حق، الساحر أم الراهب، الساحر أم الراهب؟ فأراد الله جل في علاه به خيرا، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهيأ الله له سببا ليعلم من الذي على الحق، هل الراهب أم الساحر. كان في المدينة فوجد فزعا عظيما رهيبا واجتماع للناس، ووجد دابة عظيمة وقفت في طريق الناس فلا يستطيع أحد أن يمر من هنا ولا من هنا، فوقف الغلام فقال، وكان فاطنا لبيبا، ترى كيف الله جل وعلا اصطفاه، فاطنا ذكيا لبيبا، وكما قال الشافعي أول درجات العلم الذكاء، فالذي يريد أن يصل لابد أن ترى منه فطنة وذكاء، وهذه هذا مرتبط بهذا. قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته، المسألة كلها بنقاء القلب كما قال ابن عباس. فالمهم الغرض المقصود الرجل كان ذكيا، الغلام هذا كان ذكيا، فأخذ حجرا وقال اليوم أعلم من على حق أو من أرضى لله جل في علاه، الساحر أم الراهب. فأخذ الحجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه البهيمة ليمر الناس. فألقى فقال فسمى الله وألقى بالحجر فقتل البهيمة، فاستيقن الغلام أنه إيش؟ أن أمر الراهب أحق وأرضى لله جل في علاه، فرجع فحكى أو قص للراهب هذه القصة. انظر هنا كيف فطنة الراهب، أول ما قص عليه الغلام هذه القصة قال أنت خير مني، هاهني أحسنت، هذا أول شيء الراهب علمه، والراهب ما حدث بين يديه آية، لكن الله جل وعلا جعل آية معجزة بين يدي هذا الغلام، كان صادقا، فلما أظهر الله على يد الغلام هذه المعجزة علم الراهب أن الغلام سيتقدم عليه، فقال أنت خير مني، وهذا صدق وإخلاص كما قلنا رفع الراية، ما قال أنا المعلم كيف تظهر له ولا تظهر لي، كيف يا ربي قدمته علي، لا، ده انشرح صدره بذلك وقال أنت خير مني، ثم نبأه بما نبأ ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم، فقال له الراهب ستبتلى فلا تدل عليه، خلاص أنت ظهرت إذن ستبتلى. فالغرض المقصود بعدما ظهرت هذه الآية أنت خير مني، فالله جل وعلا أجرى عليه معجزات أخرى، فكان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله جل في علاه. فكان عند الملك رجل أعمى ضرير جليس الملك قريب من الملك له قرب من الملك في مجلس الملك، هذا الأعمى سمع بهذا الغلام أن الله يشفي على يديه المرضى والأعمى والأبرص، فذهب إليه فقال اشفيني رد علي بصري ولك ما ترى من هذه المجوهرات والهدايا، فقال أنا لا أشفي، هذا التجريد الآخر، وهذا الذي لابد أن تحفظوا هذه القصة لأننا سنقف معها طويلا، تملأ قلوبنا عقيدة وإخلاصا لله جل في علاه حتى نمر من الأزمات مر السهم ولا نقف عند الأزمات. فقال له أنا لا أشفي، هذه المعجزة ما تنطع وقال فعلت لي من أجل الخير الذي أنا فيه وأنا أشفي، لا والله، قال لست أنا بشاف، الله هو الذي يشفي. ثم قال له إن أردت الشفاء فعليك أن تفعل كذا وكذا، المهم الغرض المقصود أجر الله على يديه العلاج لهذا الرجل وعلمه أن الشفاء بيد الله جل في علاه، فشفي من العمى. فجالس الملك، فلما جالس الملك والملك يجلس معه فرآه يبصر ويرى، قال كيف رأيت، قال شفاني ربي، قال أنا، وهذا كل معتوه مخبول دائما يفعل ذلك، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، والنمرود نفس الأمر أحيي وأميت، قال أنا، قال لا ربي وربك، فبين له أن الذي شفى الذي بيده شفاء وبيده المرض سبحانه جل في علاه. قال من دلك على ذلك، فما تكلم، فعذبه أشد العذاب وأشد النكال، فاحتمل في الله حتى بلغ إلى ما لم يستطع أن يتحمل، فدل على الغلام فأوتي بالغلام. فذاق أمر العذاب فاشتد العذاب عليه. اللهم نجينا يا رب العالمين، اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة، اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة، اللهم إننا نسألك العفو والعافية فإننا لا نستطيع، اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا وفي الآخرة، وإن ابتليتنا فثبتنا على دينك ولا تمتنا إلا عليه، نعوذ بالله من الخذلان والرد على العقب، ونعوذ بالله من الخلود في النيران. فاشتد العذاب على الغلام، فدل على المعلم، دل على الراهب، مع أن الراهب قال له لا تدل علي، فهل هذا عيب ونقص في الغلام أم لا؟ هذه أيضا فائدة لابد أن نقف معها طويلا. أنا أبين بس فقط من أصحاب الأخدود، ثم نبين الجواهر والدرر من هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الأخدود. ثم دل على الراهب، فجاء الراهب أو أوتي بالراهب فعذب أشد العذاب، فقال له الملك لابد أن ترجع عن دينك، فقال لا، فصمد ووقف كالجبال الراسية الراسخة من أجل عقيدته ودينه. لذلك لما جاء خباب أو غير خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يحفر له أو يخد له الأخاديد ثم يؤتى بالمنشار على رأسه. اللهم استر علينا يا رب، كيف تحملوا هذا في دين الله؟ والله ما هذا إلا أن البشاشة، بشاشة الإيمان جاءت في القلب فملأتها، فقالوا أنفسنا رخيصة في جناب الله جل في علاه. قال فيوضع له منشار على مفرق رأسه فينشر بالمناشير إلى أخمص القدم ولا يرد عن دينه من ذلك من شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستنتصرون، أو بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العلو يكون لكم ولكنكم تستعجلون. فالغرض المقصود وضع المنشار على رأسه ليرد عن دينه فأبى، فنشره إلى قدميه فشقه فلقتين أمام الغلام وأمام هذا الأعمى الذي صار بصيرا وصار مؤمنا بالله جل في علاه. ثم ترك الغلام الثالث حتى يرد للغلام، هو قائد المسيرة الآن، فأخذ الرجل الثاني الذي أعطاه الله البصر فأبى عليه أن يرد عن دينه فأخذ المنشار فشقه في القتين أيضا كسابقه فقتله. ثم جاء إلى الغلام فالغلام أبى عليه أن يرجع عن دينه فلم يضع المنشار على رأسه، لكن قال أنت لابد أن تقتل قتلة إيش أو قتلة شهيرة يشهد الناس جميعا كيف تقتل أنت حتى لا يفتن بك أحد. فأمرهم فقال خذوه على ذروة جبل، على رأس جبل، فوهى الجبل فألقوه حتى تهدهدوا رأسه، فأخذوه على رأس الجبل وأرادوا أن يلقوه من على رأس الجبل، فقال اللهم اكفنهم بما شئت، أو كما قال في بعض الروايات قال اللهم اكفنهم وسكت، والكفاية من الله، وهذه أيضا نقف معها طويلا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب، هو كاف عبده، لكن تتفاوت الأنفس والقلوب بين يقين في الله وضعف يقين، وبين شك في الله مع علو صوت باليقين في الله جل في علاه، وكل منا لابد أن يختبر يقينه في ربه جل في علاه. فقال اللهم اكفنهم فكفاه الله جل في علاه. ثم رجع للملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفاني الله إياه، فأمر به فأخذ إلى وسط البحر فأرادوا أن يلقوه في البحر، فقال اللهم اكفنهم فكفاه الله جل وعلا ورجع. ثم بعد ذلك بعدما كانت الصولات بينهما الجولات قال له أنت لست بقاتلي، لا تستطيع أن تقتلني، وكأنها وحيا من الله جل في علاه. قال لن تقتلني إلا بما أقوله لك. قال كيف أقتلك؟ قال تجمع الناس ثم تصلبني عشان يكون يوم مشهود أيضا. انظر كيف الفدى من أجل الدعوة، انظر كيف الفدى من أجل دين الله جل في علاه ودخول الناس في دين الله أفواج. قال ثم تضعني، ثم تأخذ قوسي، بقوسه هو قوسي، ثم تضع السهم، ثم تقول بسم الله رب الغلام، أو تقول بسم الله، المهم الغرض المقصود أن هي علامة على توحيد الله جل في علاه. فأخذه الرجل وأراد أن يقتله، فلما صلبه وجمع الناس أفواجا فسمى بسم الله وألقى بالسهم فقتل الغلام. قتل الغلام، وهذا احتج به شيخ الإسلام تماما كما سنبين، على أنه لا يجوز لامرئ أن يقتل نفسه، حتى نبين أن الذي يفجر نفسه في فلسطين أو في غيرها، يعني فليرضى عني من يرضى ولا يرضى عني من يرضى، أن من فجر نفسه قاتل نفسه، ولو ذهب وسط اليهود وقتل اثنين ثلاثة هو قاتل نفسه، رام خيرا وسيقع في شر، رام جنة وسيقع في نار. التفجير المرء لنفسه حرام، قاتل لنفسه كما سنبين التفصيل، إلا في حالة واحدة مثل هذه الحالة هنتناقش فيها بعدين، هذه درر ستأتي من أصحاب الأخدود. الغرض المقصود فقال قل بسم الله، فقال بسم الله فقتله، فمات الغلام فآمن الناس، فدخلوا في دين الله فجر. رجل واحد على يديه آمنت الأمة بأسرها وما آمنت الأمة إلا بموته، فقتل نفسه من أجل إيمان الأمة كما سنبين هذه المسألة بالتفصيل. فآمن الناس فقالوا للملك قد وقع المحظور، ما كنت تحذر وقع. آمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم بطانة السوء قالوا له خد له من إيش، قالوا له خد له من الأخاديد، فأمرهم فشقوا الأرض والخنادق وجعلوا الأخاديد المستطيلة ثم أضرموها بالنار نعوذ بالله من الخزلان، وأخذوا الناس على فوهة هذه الأخاديد وأخذوا يعرضون عليهم إما الردة الرجوع عن هذا الدين وإما أن يلقوهم في نار جهنم. اللهم إننا نسألك العفو والعافية. فثبتوا على الإيمان وصبروا على ما هم عليه من العقيدة السديدة الصحيحة، فكانوا كل واحد إذا عرض عليه الكفر أبى ألقوه في نار جهنم، حتى أتوا على امرأة ارتجف فؤادها وكانت ترضع صبيا له، فأرادت أن ترد نفسها عن هذا الدين ولو كانت حتى بمسألة إيش، مسألة التعريض، والتعريض عندهم ممنوع وهو منسوخ عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى كما سنبين الفرق بين الرخصة والعزيمة، لذلك سنقف طويلا عند هذه القصة. فالمرأة ترددت فأراد الله بها خير وقبل منها إيمانها فثبتها ثباتا كتب بماء الذهب في التاريخ إلى يوم الدين. فالطفل الذي لا يتكلم تكلم، هذه معجزة، لأن تكلم في المهد أربع منهم هذا الولد. فقال لها يا أمة اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وبوالديها. والله جل وعلا بيّن لنا أن من فضله ومن كرمه، لأنه ختم الآية بأن الله قال وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ختم الآية باسمين عزيزين كريمين جليلين، العزيز الحميد الذي له المنعة العزة والغلبة والقهر كما سنبين، وأيضا هو حميد فعيل، وفعيل تأتي بمعنى فاعل ومفعول، يعني هو حميد محمود على لسان الرسل وعلى لسان المؤمنين، وهو حامد يشكر الخير من عباده، فالله شكور. شكر لهذه المرأة أنها آمنت فثبتها على الإيمان من باب شكره وحمده لها، وأنه أثنى عليها وشكرها بأن ثبتها على الإيمان، وأنطق لها الغلام صبيا يقول يا أمة اصبري فأنت على الحق، فألقت بنفسها في النار. ومن أيضا شكر الله لهؤلاء أنه في بعض الروايات قبض أرواحهم قبل أن تمس النار أجساده كرامة لهم، يعني قبض الله الروح حتى لا يعذبون في هذه النار. ولذلك نقول دائما إذا المرء قال وضع يده على وجهه على بصره وعلى عقله وقال أتكلم بقلبي قدر الله يسير وينفذ وليس علي أن أتسخط، قدر الله وما شاء فعل، رضيت بقدر الله أعيش على قدر الله، هذا الذي يجد النجاة في وقت البلية. وقت البلية تنفرج عندما يظهر لله جل وعلا بصدق القلب أنه قد رضي بقدر الله جل في علاه. فلما رضت بقدر الله جل في علاه أظهر الله لها هذه المعجزة، فقال الصبي يا أمة إنك على الحق فاصبري، فألقت بنفسها وكما قلنا قبضت الأرواح قبل أن تمس النار الأجساد. وهذه إن شاء الله نفصل فيها الأسبوع القادم الدرر والفوائد التي تستنبط منها، ثم نبين لما ختم الله جل وعلا بعد هذه الآيات العزيز الحميد، وحال أهل الكفر مع حال أهل الإيمان، وما ناقموا منهم المأخذ العظيم الذي أخذوه عليهم أنهم قالوا أمنا بالله وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وترى أن أهل الكفر قاطبة يفعلون ذلك. ماذا قال اللوطية؟ تعرفون اللوطية؟ قوم لوط ماذا قالوا عندما نهاهم لوط من هذه الفعل الشنيعة؟ ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم لأنهم ظلمة فسق فجر. لا، ليش؟ إنهم أناس يتطهرون، هذا هو فقط الذي جعلهم إيش يعني ينصبون لهم الحجارة. أيضا قوم شعيب وغير شعيب وهؤلاء الصالحين عندما دعوا أقوامهم ماذا كانوا يقولون؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء أجاب، يعني أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني تجعلنا لا نشرك بالله نوحد بالله، هذا أمر عجب. فقتلوهم وشردوهم وأبادوهم لأنهم دعوهم إلى ما فيه الخير. ولذلك الله جل وعلا بيتكلم يبين لك العجب كل العجب، فإن تعجب فعجب قولهم، لأنهم ما نقموا منهم إلا إيش؟ أنهم آمنوا، وكان الأحرى بهم والأولى بهم أن يرفعوهم على الرؤوس لأنهم قد خضعوا لله الرب الجليل الذين ستقفون جميعا بين يديه ليفصل بين أهل الحق وأهل البطلان. والأسبوع القادم إن شاء الله نبين الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة، فيها ما فيها من الفوائد التي لا بد ألا يغض المرء الطرف عنها، فيها جمل من العقائد والأحكام والفرائض. أسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا في الجنة وثبتنا الله وإياكم الحق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.